من الخطيئة والشر. صراحة هو موضوع يعني له علاقة بملكوت السماء، عشان كده بنعتبره موضوع مهم وحيوي وضروري لكل واحد منينا. ازاي نهرب من الخطيئة والشر؟ عشان الواحد فينا يهرب من الخطيئة لازم يعرف ايه اللي بتعمله الخطيئة. ما استحال واحد يهرب من حاجة الا لما يعرف ان تسبب ضرر، ان لم تسبب ضرر لماذا يهرب منها؟ عشان كده عاوزين نتكلم عن الخطيئة وماذا تفعل الخطيئة، حيث اللي بيهرب منها بيهرب منها بقناعة وبيقين وبفكر واثق لماذا يعمل هذا الأمر، مش مجرد قالوا له اهرب يهرب، لا بيهرب وفي دوافع قوية تدفعه فعلا انه يهرب من الخطيئة. اولا بعض النقاط اتكلم عنها ان الخطيئة هي موت. شوف الكتاب يقول أجرة الخطية موت. الواحد لما يتأمل في التعبير ده يفكر كتير. أجرة يعني مقابل، مش كده؟ لو واحد مثلا نقول مثلا أجرة الذي يزرع يحصد، أجرة الذي يذاكر ينجح، يقولوا من جد وجد، اللي يتعب يلقى. والشاعر يقول من طلب العلا سهر الليالي، يسهر الليالي هياخذ العلا. يعني واضح ان في مكافأة مقابل تعب. طب الخطية ايه المقابل بتاعها؟ ايه المكافأة بتاعتها؟ ايه الأجرة بتاعتها؟ ايه اللي نحصده منها؟ يقول لك تاخد كارت مكتوب عليه الموت. يعني بعد ما الواحد يتعب ويتهد ياخد كارت عليه الموت. الكتاب قال كده، قال أجرة الخطية موت، المكافأة بتاعتها موت. دي مكافأة؟ دي ده أمر مرعب. يبقى واضح الأمر المرعب في الخطية إن هي عبارة عن موت. والكتاب يقول طبعا الناس لو بعدوا عن ربنا بيبقوا أموات بالخطايا. خطية بتخلي الإنسان في حالة موت، في حالة بعد عن الله. طب وليه الخطية قالوا عليها موت؟ أصل الخطية عبارة عن عمل ضد الله ذاته، وبيخلي الإنسان بالخطية بتاعته بيبعد عن ربنا ذاته. طب ربنا ده عبارة عن ايه؟ ربنا قال عن نفسه ان هو الحياة، فقال انا هو الطريق والحق والحياة، وقال انا هو القيامة والحياة. يعني ربنا ده عبارة عن الحياة. طب وليه يبعد عن الحياة؟ ما لازم يموت. وقيل عن الابن الضال لأن ابني هذا كان ضالا فوجد، وكان ميتا فعاش. شوفوا كلمة ميت وبعدين عاش. طب ميت وبعدين مات أو ميت معناه كان في الخطية. طب مجرد ما رجع لأبوه الكتاب قال عنه أنه عاش. بمعنى الخطية عبارة عن موت، والرجوع إلى الله معناه حياة. يبقى شوف ماذا تفعل الخطية، هي عبارة عن موت لأنها عبارة عن بعد عن الله، عبارة عن انفصال عن ربنا. عشان كده شوف الخطية بتعمل ايه، تخلي الواحد بعيد عن ربنا. وبعد عن ربنا يقول لك مات. والقديس أغسطينوس لما اتكلم عن موضوع الموت فقال خروج النفس من الجسد أصبح الجسد مائت، أو بعد الروح عن الجسد كون الروح تغادر الجسد يبقى الجسد مائت، أو بعد الله نفسه عن الروح بتاعتنا أصبحت الروح مائتة. بمعنى هناك في موت للجسد وموت للروح، موت للجسد بعد الروح عنها، وموت الروح بعدها عن الله، دلالة ان الروح اللي بتاعتنا هي اللي بتبعد عن ربنا. ما نختار طريق الظلام طريق الخطية انسان بعد عن الله، يبقى هو اللي امات نفسه مش ربنا اللي موته. كن واحد يقول لماذا يا رب، مش لماذا يا رب، يقول لماذا فعلت انا هذا. يبقى الانسان هو اللي بيدفع نفسه للموت ببعده عن الله وتحديه ومعصيته لربنا له كل المجد. ايضا الكتاب يتكلم عن المرأة المتناعمة، يقول ماتت وهي حية، يعني بتتحرك وتدخل وتطلع في حركة، لكن ماتت معناها بعدت عن الله. لماذا؟ لأن تركت نفسها للخطية. يبقى معنى كده، شوف في نظر الناس وتنعم، في نظر الناس رفاهية، لكن حقيقة الأمر هو موت. معنى كده يبقى مش الحي معناه اللي هو بيطير ويرمح ويتحرك، لا، الحي اللي فيه روح ربنا، الحي اللي روح الله يعمل فيه بقوة. يبقى ما في حد يفكر نفسه انه حي عشان بيطير وليه امكانيات وقدرات، ممكن في نظر ربنا يبقى ميت. عشان كده الواحد يقول انا حي كذا سنة، نقول له سنينك اللي تتحسب لك الحياة اللي انت عايشها مع ربنا، لكن لو سنينك دي انت عايشها في الخطية ليس انت حي بعد. عشان كده الواحد يتحسب عمره الحقيقي بالأيام المباركة التي يقضيها مع الله، أي في حياة حقيقية مع الرب يسوع. والأيام اللي تفصل الخطية عن الرب هي أيام تخصم من عمره الحقيقي. هو مش العمر تحسب كم سنة عاش على الأرض، بمقدار كم سنة عشناها مع الله في خضوع كامل لإرادة الله وعمل الله. يبقى إذا الخطية بتشيل من عمر الإنسان، الخطية تخلي عمر الإنسان خلاص بدأ يتناقص يتناقص. يا ترى لما يتناقص حيوصل لمقدار معين ولا يتناقص وصل للصفر؟ هي أمر كل واحد يسأل نفسه فيه. يا ترى حياتي دي فيها أيام حلوة مباركة وحية وقوية مع الله وملء روحي وامتلاء، ولا حياتي قدام الناس قديس وبار وفي الأعماق الداخلية عبارة عن حياة يتأسف الله عندما يذكرها؟ أيضا الله يتكلم عن الملاك بتاع كنيسة سردس، يقول له أنك حي وأنت ميت، حي بالسمعة بتاعته بالمجد بتاعه بالعظمة بتاعته بالصيت الحسن بتاعه بتمجيد الناس ليه، حي، لكن أمام الله ميت. لماذا؟ ليس له أعمال تمجد الله. عشان كده الواحد ما يتباهاش أنا عايش كم سنة، لكن أنا مع ربنا كم سنة، أنا في عمق روحي مع الله كم سنة، أنا في أيام مباركة مع الله كم سنة. وإن كنا نحيا كما لقوم عادة، يبقى ربنا في نظره حيقول لك أنت حي لكن في الحقيقة ميت، حي بالجسد لكن ميت بالروح، ميت لأن الروح في بعد عن الله، في بعد عن الحياة الحقيقية هي الله. عشان كده شوف الخطية تسبب موت، ومن يريد أن يفعل تلقى الاسم حيبقى تبع لستة الميتين، تبع الناس اللي مكتوب عليهم فوق كده أموات بالخطايا 1 2 3 4. لاحظ كده يقعد مع نفسه يقول له ترى أنا في اللستة دي ولا في اللستة التانية؟ أنا ربنا كاتب اسمي في القائمة دي ولا؟ ومش ربنا اللي كتبك، ده أنت اللي بتكتب اسمك، ده أنت تتجرأ تقول له ربنا أنا عاوز الحتة دي. لأن ياما من مرات ربنا يدفعك لعمل الخير وأنت بمحض إرادتك تذهب وراء الخطية، لكن اعرف أن الخطية دي عبارة عن موت، موت عن الله. حياة التقوى البر تخليك عايش مع ربنا، لكن الخطية تخليك في موت عن الله. حنا ممكن واحد نقول له انت ايه؟ يقول لك ده انا مسيحي. طب بركة. ايه تاني؟ يقول لك انا مثلا هيكل للروح القدس. صح. يقول لك انا شريك للطبيعة الالهية. ايه تاني؟ يقول لك انا صورة الله ومثاله، انا عضو بجسد المسيح. نقول له طب وحياتك الروحية شكلها ازاي؟ يقول لك لا ما تسألش. نقول له شوف ربنا انت، يقول لك في الاخر رغم كل الحاجات الحلوة اللي قلتها يقول لك انا لا اعرفك، اذهب عنه انا لا اعرفك. ازاي؟ يقول لك لا اعرفك. اللي خليك تبقى عضو خطية يبقى تهجرها، خليك تبقى صورة المسيح ومثاله لما تبقى لك حياة تمجد الله، تبقى إنسان للمسيح وجسد وهيكل لله، كانت حياتك تمجد الله. وإن كنت تحيا في الخطية يقول لك المسيح اذهب عني أنا لا أعرفك. تقول له الشهادات دي كلها، يقول لك ولا اعترفش بيها الشهادات كلها، لكن انت لم تحافظ عليها، لم تحترم البركة الممنوحة لك من قبل الله. يبقى شوف الخطية تبهدلنا ازاي وتتعبنا ازاي، لماذا نمسك فيها؟ نهجرها ونرتمي في حضن الله عشان ربنا يعتبرنا أحياء ولا نعد ضمن الأموات بالخطايا. أيضا الخطية هي عبارة عن معاندة للروح القدس. شوف ربنا اللي فينا أو روح الله اللي فينا ده دايما يدفعنا للخير، دايما يهمس في أعماقك لعمل الخير والعمل الذي يمجد للملء الروحي باستمرار. ولكن تلقى واحد ربنا يكلمه كثيرا وقليلا ولكن لهذا ولذاك، ويضرب بكلام الله عرض الحائط ويرفض رفضا كاملا سماع صوت الله في أعماقه. بعدين ربنا يقول لي يا ابني لا تحزن الروح، لا تطفئ الروح، وتلقى الإنسان عنيد في أعماقه يرفض تنفيذ كلام الله أو صوت ربنا أو عمل الروح القدس، يرفضه بكل قوة. وتلقى ربنا في الآخر تلقى الله حزين، حزين لي يا رب، يقول لك عشان فلان ده عنيد، زعلان لي يا رب، يقول لك عشان فلان ده لم يعطي فرصة لروح الله أن يعمل فيه بقوة. ممكن واحد يتباهى أنه يعني غير خاضع لسماع صوت الله أو تنفيذ صوت ربنا في أعماقه. شوفوا عدم سماع صوت ربنا ده ممكن يدخل الواحد في نقطة مرعبة، ربنا يحفظ ولاده منها. ايه ممكن النقطة يعني؟ شوفوا، ممكن تحزن ربنا وممكن تطفئ روح الله فيك، لكن اصرار الانسان على العناد بتاعه يصل الى موقف خطير، هو مفارقة الروح للانسان. طب لما روح ربنا يفارقنا كل سنة وانت طيب، ما بيجيش لك قيمة. بقيت ليس هناك لك امل في الشفاء. اللي قيل عنه الموضوع ده اللي هو معناه التجديف على الروح القدس، ما واحد عنيد والعند بتاعه رافض يتعامل مع صوت الله بأي وضع، ولو روح ربنا فارقه دي مصيبة كبيرة. وده الكلام اللي حصل مع شاول الملك، قيل عنه فارقه روح الرب، وبعدين المصيبة وباغته روح رديء من قبل الرب. تقول لي وليه سموه التجديف؟ اصل كون روح ربنا غادر الواحد ما انتهت القصة، لا هيقدم توبة ولا هيقول يا رب ارحمني، خلاص ما بقي اصرار على الخطأ لغاية ساعة الوفاة. لكن طبعا دي بتعتبر، لما قال عنا البابا شنودة قال دي حالة متأخرة جدا جدا، وربنا ما يسمح لحد من ولاده. لكن الوضع العام اللي هو الروح موجود فينا بس عمله مش واضح، او حصل له نوع من الانطفاء لكن موجود، او الروح فينا بس حزين لاننا لم نعطي له فرصة ان يعمل فينا او نلبي نداء الروح. لكن برضه موضوع خطير، الانسان اللي يمشي عنيد يسمع صوت ربنا مرارا وتكرارا، وربنا بطريقة او باخرى يسمع الصوت الالهي، ومع ذلك القلب حجري، ماذا يفعل الله؟ يبقى الواحد ماشي يقول يا رب اعطيني ان اسمع وأنفذ ما يقوله الروح للكنائس اللي تقوله روحك القدوس لي. أعطيني يا رب أن أكون خاضع في الداخل وغير عنيد أو معاند. لعل ربنا يقول لك يا ابني أنت حازن روحي فترة طويلة، ما كفاية؟ كفاياك؟ أنت يعني أطفأت الروح فترة طويلة، ما كفاية؟ كفاك من فترة مرت طويلة في عمرك وانت عنيد، لرادي تعطي فرصة للروح تبقى فرحانة، ولا رادي للروح تشتعل في اعماق؟ طب ما كفاية العمر اللي مضى، ما تبقى ما اجعله من نصيب الرب، لئلا الرب يحزن اكثر تبقى هناك مشكلة ليس لها حل. عموما في حالات الضعف البشري بيبقى الروح موجود لكن ليس يعمل. طب الى امتى لا يعمل؟ هل لا يعمل دي يعني شطارة منينا او نصحة منينا؟ ده اللي يحب واحد يخاف على مشاعر. طب اللي يحب ربنا يخاف يحزن ربنا؟ شوف، ان كان هذا العناد ده يوصلنا الى موقف مرعب مع الله، والى علاقة يعني صعبة بينه وبين ربنا، لماذا الانسان يدخل في عناد؟ يبقى الواحد فينا لما يعرف ان الخطية ده عبارة عن عناد او معاندة للروح القدس، يقول كفاية من عمر مضى في غربة عن الله، بعد عن الله، في حزن للروح القدس، انطفاء للروح القدس فينا، ما بقي نقول ملكي ليك يا رب، ندع روح الله يفرح عشان تيجي البركات من قبل الله وتأتي الخيرات من عند ربنا. يبقى الخطية موت، يبقى من يستطيع ان يدخل في شارع نهاية الموت؟ خطية معاندة للروح القدس، مين يدخل يعاند روح الله؟ يبقى ده يخلي الواحد هنا يهرب من الخطية، يهرب من عملها، حتى لا يحزن قلب الله الذي في أعماقه في الداخل. الخطية أيضا هي عبارة عن نجاسة وعبارة عن زنا وعبارة عن عار. خطية عبارة عن نجاسة كانت نجاسة، لماذا ندخل في الشارع بتاع النجاسة؟ لماذا نتعامل معه؟ شوفوا ربنا يحبنا كتير، لكن عندما نخطئ بيبقى لعل في أعماقه متأسف عما يحدث من البشر، كمش مبسوط. ربنا لما يلقى الناس سبوه بدوا يعملوا مواقف مرعبة يحرك الروح بتاعه أعماقنا لعل نستجيب، إن لم نستجيب ربنا واقف لكن مش مبسوط، مش سعيد ومش فرحان. وربنا مش سعيد ومش فرحان بيك وبعدين تقول للدين يديك وانت ما انت مزعله. ما نحن بنسبب غضبا علينا بما نفعل. كانت الخطية عبارة عن نجاسة، لماذا ندخل في هذا الأمر؟ شوفوا في العهد القديم في سفر نحمية ربنا زعل من الكهنة لأن عاوزهم يبقوا في البهاء بتاع الكهنوت، ولما زعلوا ربنا ربنا مالك زعلان، ليه زعلان منهم يا رب؟ يقول له لأنهم نجسوا الكهنوت. ما هو ربنا عاوز البهاء، ربنا عاوز البهاء والمجد. لما يلقى الناس بتحتقر الرتبة بتاعتها وتحتقر العطية الممنوحة من الله، ما لك رب زعلان لي؟ قال لك لأنهم نجسوا الكهنوت. كهنوت ده ليه بريق حلو وجميل، كون إنسان يخطئ ربنا زعلان. يبقى واضح أن النجاسة أمر مش حلو، أمر يغضب ربنا، أمر يخلي ربنا الحنين الفرحان المبتسم، ما لك رب زعلان عشان النجاسة. شوف خطية سبب نجاسة، تقول لي أعمل خطية؟ ده شوف الملائكة لما أخطأوا أمام الله، شوف الكتاب يتكلم عنهم يقول لك إيه؟ الكتاب يصف الملائكة يقول لك الأرواح النجسة. أربي دي كانت ملائكة لكن خلاص بقت أرواح نجسة. شوفوا من بهاء ومن ميد ومن عظمة ومن وجودهم في الحضرة بتاعت ربنا ومن جمال لا يعبر عنه، للرب يتكلم عنهم يقول لك أرواح نجسة. زعلان؟ زعلان. طب واحد اللي يخطأ، طب ما انت تغلى، شوف ربنا قال على الكهنة ايه وشوف ربنا قال على الملائكة جاب ليهم ايه. يبقى تخلي الواحد قبل ما يتحرك يحسبها الحزب، يقول ده انا بدخل في تحدي بيني وبين الله، في تحدي ربنا. طب شوف ربنا يعمل لك ايه. ايضا اللي ممكن يمد ايده برضه بالاذى او بالقتل للاخرين، شوف في اشعياء 59 ربنا يحزن من اللي مد ايده بالقتل الاخرين، يقول ايه؟ لان ايديكم قد تنجست بالدم واصابعكم بالاسم. مد ايدك شطارة فهلوة. شوفوا كده، لان ربنا النفس دي غالي عليه. تمد ايدك انت امام الله نجس، تمد ايدك على غيرك لا تملكه. شوف النجاسة قالوا عنها بخطية الزنا بالقتل، أيضا قال لك الكلام البطال ده عبارة عن نجاسة. أحيانا الواحد يقول لك لا الزنا نبعد عنه، القتل نبعد عنه، لكن ممكن يقول كلام بطال للصبح ويتوقع أن دي فلسفة وشطار. لكن ربنا بيعتبر حتى الكلام البطال دي أرض النجاسة. الكتاب يقول إيه؟ ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل إيه؟ ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان. يبقى تقول كلمة وتتباهى بيها وتتشاطر بيها وتعتبرها شطارة وفهلوة وفصحة منك، وهي كلمة ربنا لما اسمعها صعبان عليه، ربنا بيقول لك أنت عملت أمر نجاسة. شوفوا إلى أي مدى التدقيق في الحياة الروحية. ما الحياة الروحية مش واحد بس ماشي وبس، ماشي لكن عنده عقل يعي ويفهم كيف يتحرك وماذا يقول، عرف الكلام البطال نجاسة ودي خطية تبعدنا عن ربنا. لماذا ندخل في المحك ده؟ لماذا ندخل في محك الغضب الإلهي؟ يبقى اللي نعمله نهرب من الخطية، نهرب من الشر. أيضا في سفر الرؤيا بيتكلم عن الناس الحلوين باعتبار أن النجاسة دي هي الخطية عموما، تصنع خطية دخلت في النجاسة. فالكتاب يقول في سفر الرؤيا 3-4 يقول رؤيا يوحنا اللاهوتي يقول لك عندك أسماء لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. إيه لم ينجسوا ثيابهم؟ شوف النجاسة بتاعة الجسد بتنتقل للثياب، سبحان الله. يعني اوعى تفكر ان جسدك اللي تنجس ثيابك بقت طاهرة، ثيابك المكوية المنشاية اللي تعبت فيها وتكويها ثياب نجس، لأن اتحطت على جسد نجس بقت هي أيضا نجسة. شوفوا شغلانة خطيرة. وإن كانت داخل الجسد طاهر بقت أيضا الثياب كسبت الصفة الحلوة. يبقى الناس اللي هم يتهاونون بأجسادهم ويخطئوا أصبحت أجسادهم نجسة وأيضا ثيابهم أيضا نجسة، لكن الحليم بتوع ربنا يقول لك لم ينجسوا ثيابهم، وحيمشوا مع ربنا ويلبسوا ثياب بيضة، ثياب الطهارة، العفة، القداسة، الثياب التي تمجد الله. شوف الخطية نجاسة، يبقى الواحد يهرب منها ولا ما يهربش؟ إن نجست جسدك ربنا يقول لك ثيابك اللي عليك برضو نجس، تغسلها تكويها برضو نجس. شوفوا إلى أي مدى أمر مش سهل، أمر عاوز إنسان يدقق في الحياة مع الله. عاوز تعيش لربنا وابن لله دقق في الحياة، لكن نعيش مهرجين كده ويوم يعدي يوم وكما لقوما عادا، ثم حتنال الغضب من قبل الله. هل ربنا يبقى مبسوط منك؟ شوفوا لو إنسان بدا يفعل خطية ويفعل شر أمام الله، شوفوا الواجب يقول على نفسه يقول لك أنا إنسان نجس. طب أنت نجس لما تسلم على الآخرين وضعك إزاي؟ شغلانة مرعب، شغلانة مرعب. يعني أمر ليس سهل، أمر لا يؤخذ بالبساطة بقدر ما يؤخذ بالتدقيق والعمق الروحي عشان الواحد يعرف كيف يتصرف في الحياة. تغلط تقول على نفسك أنا إنسان نجس، شوف لو أعلنت العبارة دي وسط الناس يسلموا عليك يا ترى ليمشوا الشارع التاني؟ شغلانة خطيرة. تقول أنا مسيحي أهلا وسهلا فوق راسنا، لكن مسيحي طاهر ولا مسيحي نجس؟ الوضع ازاي؟ وضعك ايه بالظبط؟ ربنا يهمه الصفة بتاعتك نهايتها طاهر يا بختك. نجس تقول على نفسك انسان نجس، مين يتعامل معاك؟ الناس يهابوك. شوف ان كان ربنا من حنانه بيخفي هذا الامر عن اعين الاخرين، يقول لك ربنا خلي عندك شوية دم يعني وخلي بالك من نفسك. الى امتى تعيش في الوضع اللي انت عايش فيه؟ ما كفاية ده ربنا يقول لك يا ابني انا ايه اللي اعمله معاك عشان تتطهر؟ ماذا افعل معك حتى تتنقى من النجاسة؟ يبقى امر مش سهل، مش ناخد مواضيع الكنيسة نسمع ونمشي واللي بعديه. هي ليس عبارة سرد عظات وكلمات ومنابر وشغلانة، بقدر ما هي حياة معاشة مع الله. ربنا ده انا هعيش معاه في السماء،
ازاي يقبل جسد نجس يبقى قاعد معاه فوق في السماء؟ يقبله ازاي؟ عشان كده امر الواحد يفكر في كتير قبل ما يقدم للعمل، يفكر كتير، يفكر ربنا اللي في السماء ده بالظبط هيتعامل معاي ازاي، او ماذا يقول عني الله ان كنت اسلك بهذا الفكر. وربنا ايضا في القديم لما زعل من شعب بني اسرائيل قال كلام صعب، يقول لك زنت يهوذا، زنت اسرائيل، شغلانه صعبه، معناه اخطات. شوفوا ربنا لما الله يقول عباره زي دي يبقى ربنا في اعماقه شكله ازاي. يبقى الله لما ينظر الينا يا ترى هينظر بالحنان وفرحان ومبسوط ومبتسم، ولا يبقى ناظر لينا ونظرة غضب؟ ليه يا رب تنظر لينا كده؟ اقول لك انا ببص على اجساد نجس، اجساد جزنت، عملت الخطيه، اخطات في حق الله. عشان كده امر عايز الواحد فينا يفكر في كتير، دي حياه روحيه، ده حياه غير اهل العالم ووجد العالم وشغلانه، دي حياه بتاعت العالم الاخر. واحيانا العالم يلهونا بمشاكله ومتاعبه هنا وننسى ان في عالم اخر، في عالم الروح. وان كان انسان عايش في نجاسه في العالم ده يا ترى الحساب فوق؟ ده احيانا صدقوني يبقى الحساب في الارض، حساب هنا وحساب فوق. فالواحد بيقول ماذا ندخل في طائله عقاب بينه وبين ربنا؟ ليه انا علاقه طيبه بينه وربنا اخدشها وربنا يبقى زعلان مني وباصص لي بالغضب ولما اقول يا رب مش عاوز يسمع او سامع لكن لا يريد ان ينفذ ما نقول او لا يريد ان يستجيب؟ ليه يا رب؟ ما زعلان؟ كانت الخطيه تعمل كده نجاسه. طب ما نخلي بالنا ايضا، خطيه عباره عن عار، عمره ما قالوا الفقر عار لكن الخطيه عار. قال البر يرفع شان عار الشعوب خطيه، والخطيه معناها نجاسه. ما شوف ربنا ادالك حاجه حلوه، جسدك ده لما ده جسدك بتاع ربنا، ده ربنا اللي ادهولك، ولما ادهولك كان طاهر بلا شك، بدليل ان المسيح اخذ جسده، وبدليل في العالم الاخر هيكون للابرار اجساد تمجد الله. كنت الجسد ده خليته للنجاسة؟ ربنا يقول لك ليه يا ابني؟ بس لماذا تجلب العار على نفسك؟ طب واحد شوفه جلب على نفسه قضية العار، كيف يتراءى أمام الله؟ شغلانة صعب، شغلانة مش سهلة، شغلانة مرعبة دي. تخلينا قبل أن نقدم على الأمر الذي يغضب الله نفكر كثيرا، إن كان هذا الأمر يغضبك رب لا تسمح أن أكمل هذا العمل إطلاقا، بل انقذني، اسندني، ابعدني، اعمل اللي تعمل. خلي هنا روح الله يؤازر الضعف حتى ننتصر على ضعفنا البشري. يقول أحيانا الإنسان فينا يصنع الخطية اللي هي النجاسة عن جهل، جهل. والكتاب هنا يتكلم على فم الرب، يقول الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل لا يعرف. شغلانة تجيب شعبي لا يفهم، لا يعرف ولا يفهم، شغلانة مصيبة. عشان كده حتى الجهل بالأمور الروحية أمر مش صح، لازم نعرفها عشان الجهل بيدخلنا بمتاهة. يقول هلك الشعب من عدم المعرفة، لازم نعرف. عشان كده واحد يقول لك يعني الكنيسة ومش ما احنا كنيسة نسمع فيها كلام الله، نسمع فيها صوت ربنا اللي بكتنا واللي عرفنا الطريق عشان نعرف كيف نصل، لعل روح الله يأخذ قلوبنا وننتصر على ضعفنا البشري ونتحرر مما يسمى النجاسة. أيضا الخطية حقيقة هي عبارة عن هزيمة لا نصرة. ممكن واحد مثلا يدخل معك في نقاش يسيرك، تروح أنت بعد شوية تلقى نفسك تطولت وشتمته، ينرفزك ده تلقى يقول أنا شتمت وأنا أفحمت وأنا عرفت، يطلع مين؟ أنا عرفت أصوله بالضبط ومين، تطلع مبسوط عشان عملت إيه؟ ده أنا وقفت عنده حد، ده أنا وعملت، وتتباهى بما فعلت. طب هل ما فعلته ده إنك وقفت عند حد، إنك رديت عليه وشتمته، إنك أهنته، إنك احتقرته، إنك تهكمت عليه، إنك يعني أظهرت ما لابد أن يظهر أو ما لا يجب أن يظهر، هل أنت حققت نجاح؟ هل حققت نصرة؟ حقيقة لم تنتصر. ليه بقى؟ هو صح كلمك وأخطأ في حقك، لكن واضح أن الداخل بتاعك ضعيف، بدليل لم تتمالك القوة الطبيعية بتاعتك وكنت هادي. كونك خرجت عن وضعك وانفعلت وحصل لك إصارة، والإصارة تمت عنها خطأ وأخطأت في حق غيرك، يبقى أنت مهزوم. كان ممكن ترد عليه بلباقة دون أن تخطأ. كونك تماديت وأخطأت وأخطأت أكثر منه، يبقى ده لأنك أنت مهزوم من الداخل. لو قوي كنت وقفت في الداخل. هو صح طلع كلمات مش ولا بد وكلمات أخطأ فيها وكلمات ما الصح تتقال، لكن انت كنت معدن قوي وكنت ثابت وراسخ، دي النصرة. لكن كونك ترد وتتفاعل معاه بنفس القوة بتاعته، طب ما انت برضو اتهزمت في الموقف ده. ما انت لو قوي كنت تمالكت اعصابك، لو قوي ترد عليه بحكمة دون ان تخطئ. كونك اخطأت وان كنت عليت صوتك وكنت عملت نفسك انك انت كل حاجة وعرفت هو يطلع مين، ده بيوضح على الهزيمة في الموقف وليس النصر. الذي ينتصر في الخط الروحي الذي يكون متمالك اعصاب، ماسك نفسه وفكره وحواسه. لكن اللي تلقى كلمة تجيبه وتوديه، ما ده دلالة مهزوم، دلالة ضعيف في الداخل. شوفوا قايين والموقف اللي عمله. ومرة مسك أخوه جابه الأرض كسر فيه خلص عليه موته. يمكن في الوهلة الأولى فرحان، عملت إيه؟ أنا انتقمت لنفسي من أخي وجبت الأرض وخلصت عليه. والأوم لا يوجد هابيل، يوجد قايين. طب أنت يعني إيه؟ يعني مبسوط؟ مبسوط. هل مبسوط فعلا الرجل ده؟ شوفوا، ما الواحد لو مبسوط يظهر في ملامحه، يظهر في كلماته، يظهر في تصرفاته. وان ظهر غير كده يبقى مش مبسوط. شوفوا ايه اللي قاله الكتاب في سفر التكوين 4. ايه التصرف اللي حصل من قايين عشان يعبر لنا؟ هل هو نجح في القصة دي ولا فشل فيها؟ هل حقق نصرة ولا هزيمة؟ ما نصرة تبان في كلامه، هزيمة ايضا تبان في كلامه. شوفوا ايه اللي قالوا. يقول الكتاب تكوين 4 عدد 13، فقال قايين للرب بعد ما خلص على اخوه، طال طبعا ظهر العضلات بتاعته وازاي القوة. فقال قايين للرب ذنبي اعظم من ان يحتمل. طب ده مبسوط؟ رب بص للسماء قال له خلي بالك ذنبي اعظم من ان يحتمل، ده مبسوط؟ ده حقق انتصار؟ ده فرحان؟ شوف يكمل بعد كده يقول لي ايه. يقول له انك قد طردتني اليوم عن وجه الارض. طب واحد مطرود يبقى دي نصرة؟ ما لو هو فعلا بطل يقول انا رئيس الارض، لكن قال أنك اليوم، أنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض، ومن وجهك أختفي وأكون تائها وهاربا في الأرض. واحد هيعيش في الارض هارب وتايه، دي نصرة؟ ما لو كان نصرة كان عمل له كرسي وقال انا الملك. يكمل يقول ايه في الاخر؟ فيكون كل من وجدني يقتلني. باب هل دي نصرة؟ ما انت قتلت الغلبان، لكن في الاخر قال من وجدني يقتلني، يعني دي اذا مش نصرة. لو نصرة يبقى اذا اعطت له نفوس اكتر وقوة اكتر وسيطرة اكتر، لكن كونه دخل الخوف والرعب اعماقه يبقى اذا ليست قوة، ليست نصر، يبقى ما تم تحقيقه هو هزيمة. بمعنى ايه؟ بمعنى هو حصل قدامه موقف قيين، لا قدر يسيطر على الحسد اللي في اعماقه، ولا الغيرة من ناحية اخوه، ولا برضه شيطان شهوة القتل او شيطان شهوة الانتقام، مع خطايا كثيرة دخلت اعماقه. في الاخر نفذ، وكان ما نفذه هزيمة وعار وليس نصر. يا أخي ده أخوك لم يقدم لك أذى، إيه اللي عملوا لك أخوك من ضرر؟ لكن كونه تصرف هذا التصرف بيعبر عن انهيار في الداخل. قايين كان منهارا في الداخل فيما هو تقدم ليمد إيده بالقتل لأخيه هابيل، وما حققه كان هزيمة بكل المقاييس، بدليل انه خايف ومنزعج ومرتعب، وكل ما حيشوف واحد حيقتله، يعني نفس تعبانة. يبقى عشان كده اللي يفكر انه في يوم من الايام شتم غيره ولا مد لسانه على غيره ولا تطاول على غيره ولا تهكم قال كلمتين استهزاء وتهكم بغيره بطريقة او باخرى لمقدرة غيره او امكانياته، عشان غيره ما ردش عليه وبدأ يعني زود فيها، اوعى يفكر هذا انتصار، انه هزيمة، هزيمة. القوي يتمالك في اعماقه في الداخل، القوي حتى لو حصلت إصارة من الخارج بقدر الإمكان تلقاه مش قادر يتكلم، لأن في مبادئ تمنعه، في عقيدة تمنعه، في وصية تمنعه، في حب لله أسمى من كل شيء يمنعه من أن يفعل الخطية أو يفعل التعدي أو يعمل عملا يغضب الله. يبقى امر زي كده حصل لك قوة من الخارج لا تتفاعل بسرعة، تفاعلك السريع بيعبر عن معدنك ده شكله ازاي، ثباتك، قوتك، تريسك في الرد بيعبر عن قوة الاعماق الداخلية، بيعبر عن انسان متمالك الداخل بتاعه. واللي تلقاه بسرعة مد ايده يديه ورجليه وبدأ يلخبط الدنيا كلها، ما ده اي كلام، دلالة مهزوم من الداخل وضعيف من الداخل. لو كان قويا لانتصر ولم يخطئ، ولكن في هذا الوضع بيعبر عن الهزيمة وضعفه في الداخل. شوفوا اللي حصل مثلا مع هيرودس ويوحنا المعمدان. يوحنا ده جاي يقول كلمة الحق ولا يهاب لكبير ولا صغير. طب اللي حصل ايه؟ اللي حصل هيرودس مره مسكه كده ورماه في السجن. طب يا اخوه غلط في حقك، ده راجل يقول الحق وليس له الا الحق. طب بعد ما حطه في السجن سابه، جابه في مره وحب يترجم الاعماق التعبانه وقطع رقبته. طب ونقول له ليه قطعت رقبته يا هيرودس؟ عمل لك ايه الراجل ده؟ يقول بصراحة أنا لم أحتمل كلمة الحق الذي قال هذا الرجل. هذا الرجل يمثل قوة أقوى مني وأنا لا أحتمل هذا. يبقى بإيه؟ يعني عمل بينتصر لكبريائه حسب فكره. بينتصر للشموخ اللي عنده في اعماقه في الداخل، مش عاوز واحد زي ده لابس ثياب رثة وقديمة وتعبانة ويقول كلمة تتعبه وترعبه في الداخل. أو لعله أيضا إنقاذ للنساء، كل ده مع بعضه شكل أنه يصدر قرار يقضع راجل الغلبان الراجل الطيب يوحنا المعمدان. عملت انتصرت يا غلبان. العجيب أن هيرودس كان يرتعب من يوحنا حتى بعد أن قطع رأسه. يبقى كان رعب في الداخل، لم تكن هي قوة، لكن بكل المقاييس كانت هزيمة له، لأنه لم يتمالك الداخل بتاعه، وأنه كان منقاد لأراء النساء واقترحتهم ونفذ الفكر بتاعه. يبقى الخطية ليست عبارة عن نصرة، الخطية عبارة عن هزيمة مهما كانت الصور بتاعتها. أيضا آخر نقطة، الخطية هي عبارة عن فساد للطبيعة البشرية. شوف ربنا خلق طبيعتنا، خلقها طبيعة طاهرة، قال إن الجسد بتاعنا ده هيكل لله، وقال الأعضاء بتاعتنا ده في جسد المسيح. أجسادنا ده جسدنا ده عبارة عن عضو في الجسد بتاع المسيح، الجسد الطاهر. فبقول لك ربنا بص ان اديت لك الجسد ده، تخلي بالك مين اوعى يزوغ ولا يفسد في امور العالم. وان كان الكتاب في حتة يقول عن الجسد او عن الشعب، يقول لك زاغوا فسدوا 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 الطبيعة الحلوة بتاعته. ما ربنا ادانا الطبيعة البشرية طبيعة حلوة في طبيعتها، لان دي بتاعت ربنا اللي اوجدها الله، لكن تفسدها ربنا يبقى مش مبسوط. الكتاب يقول مثلا لو انسان تعدى على جسد اخر وافسده، هل ربنا يبقى مبسوط؟ شاب مثلا شاف فتاة كده واعجب بيها وفكر يمتلكها لنفسه، لماذا؟ ألا تعلم أن هذا الجسد اللي أمامك ده هيكل للروح القدس؟ ألا تعلم أن هذا الجسد ده عضو في جسم المسيح الكبير؟ أنت عاوز تفسد الجسد ده؟ شوف الكتاب يقول إيه، إن كان أحد يفسد هيكل الله سيفسد الله، لأن هيكل الله مقدس. جسد اللي قدامك ده مش جسدك، ده بتاع ربنا. جسد اللي قدامك ده هيكل للمسيح، تفكر تفسده بطريقة أو بأخرى، شوف الطرف الآخر التحدي بتاع ربنا. ما أنت دلوقتي بجد ضد الله، الله يصبح ضدك، بدليل بيقول من يفسد هيكل الله سيفسد الله. أنت تتحدى وتعمل الخطية والفجر في وضوحه فضح النهار، تفسد هذا الهيكل الذي لا تملكه، ثم ربنا بيقول لك هيفسدك هو. يبقى الامر اذا امر مش سهل. ربنا ادالك جسد بطبيعه حلوه، تفسد الطبيعه الحلوه دي، ربنا نفسه يكون ضدك، وربنا يقول لك اللي يفسد الهيكل الحلو ده انا افسده، لان هيكل الله مقدس هو، هيكل ربنا ده مقدس. شوفوا إن كانت الخطية تفعل كل هذا، ألا نهرب يا إخوتي من الخطية؟ لماذا لا نهرب منها؟ كنا لا نهرب، يبقى دخلنا في جملة مشاكل مع الله. لكن اللي يهرب منها يا بخت، اللي يهرب منها فعلا هو صاحب القلب الطيب والعقل الناضج والإنسان الذي يحيا في حياة تسليم مع الله. ده اللي واثق في بعدين ربنا حيطوبه ويقول له طباك ويقول له نعما. يبقى كنا عرفنا ولو القليل عما تفعل الخطيئة هذا يجعلنا نفعل الكثير للهروب من الخطية. يكفي ما قاله يوسف الصديق: كيف أفعل هذا الشر؟ احنا برضو نقول نفس التعبير، اي مكان نوجد فيه واي موقع نوجد فيه نقول كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. الله يعطينا حياة البر والقداسة ويعطينا توبة حقيقية، ولا يسمح لنا أن نخطئ في حق الله أو نفسد أجسادنا أو نبعد عن الله. هو قادر على كل شيء. بركة الطهر مريم وصلاة الشهيد العظيم البطل مارة جرجس لإلهنا الصالح كل كرامة وكل مجد من الآن وإلى الأبد، أمين.